أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع بإذنه تبارك وتعالى في هذا اليوم السبت 12 من شهر ذي القعدة الحرام 1441 بكتاب الجهاد من اللمعة الدمشقية. بدءا إخواني، الجهاد هذا المصطلح أساسا هو مأخوذ من الجهد، وهو المشقة البالغة. المشقة البالغة، طبعا عندنا الجهد وعندنا الجهد، يعني تارة بالفتح وتارة بالضم. قيل أن الذي بالضم يعني الطاقة والوسع والمقدرة، وقيل أن الذي بالفتح هو بمعنى المشقة والتعب اللي نعبر عنه بذل الجهد. وعلى أي حال إخواني، الجهاد من الواجبات الإسلامية التي بها بنيت دعائم الإسلام، وأشيد صرح هذا الدين، وهو مشروع على نحو الوجوب الكفائي إجمالاً، بعدين التفاصيل تجينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولا يراد به فقط الجهاد، يعني بصورته العامة لا يراد به فقط الجهاد ببذل النفس، بل حتى ببذل المال. خطر هذه القصة اللي يروها المفسرون في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه كان جماعة من المسلمين في أذربيجان، يعني بالحروب آنذاك، الفتوحات الإسلامية آنذاك، وكان من جملتهم أبو أيوب الأنصاري، أو لعله في القسطنطينية تحديدا، فتح القسطنطينية، بل كان من جملتهم أبو أيوب الأنصاري. وأثناء تقابل الصفين قبل بدء المعركة، واحد من المسلمين حمل على المشركين وغاص في الصفوف، فقتل منهم جماعة حتى قتل المسلمين اللي موجودين وكذا. صار كلامه أخذ ورد ولغط، فقالوا ألقى نفسه في التهلكة أو في التهلكة. على أي حال، أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، كان حاضر، فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية، إنما نزلت فينا نحن الأنصار لما قويت شوكة الإسلام وأعز الله نبيه، أمسكنا عن الإنفاق، يعني قلنا خلي نصرف فلوسنا علينا، بعد كافي إحنا نصرف على، الحمد لله الأمور جيدة، والله سبحانه وتعالى ناصر عبده، فإحنا أمسكنا عن الإنفاق، فنزلت فينا هذه الآية. لذلك دائما تشوفون القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة: جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. زين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إذن الجهاد ليس مختصا بالجهاد بالنفس، وإن كان الآن يعني الكتاب راح يدور حول القتال وكذا، لكن هو الموضوع والمراد به ترى الأعم من ذلك، الأعم من ذلك. الآيات التي وردت في الحث على الجهاد آيات كثيرة جداً، وكذلك بالنسبة إلى الأحاديث، يعني منها قوله صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية طبعا هي عامية، فوق كل بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر. أنا اللي يهمني حديث لأمير المؤمنين عليه السلام، أو خطبة لأمير المؤمنين في نهج البلاغة. الخطبة كلش قوية صراحة في حق الجهاد. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. تعلمون أن أبواب الجنة 8، أبواب النار 7. زين، إسا ليش هاي 8، ليش هاي 7؟ هذا كلام وبحث طويل، احنا مو يمه. عموما يقول: فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى. القرآن الكريم يقول: ولباس التقوى ذلك خير. الإمام سلام الله عليه يفسر الجهاد بأنه لباس التقوى، تفسير بالنسبة إن غريب، لكن بعد أهل البيت أدرى بالذي فيه. ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة. الجنة تعرفون بعد الدرع يعني، أو وجنته الوثيقة. التفتوا إلى هذا المقطع إخواني، أنا هذا اللي يهمني واللي خلاني أجيب حديث أمير المؤمنين عليه السلام. قال: فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشملة البلاء. الشملة هاي اللي اشتمل هذا المثال اللي دائما ناخذه احنا، زين، اشتمل الشملة هاي اللي يشمروها على اكتافهم ويتلثم بيها مرات، وشملة البلاء، وديث بالصغار والقماءة، وديث بالصغار والقماءة. يعني انتو تعرفون بعد يعني مصطلح ديثة وين يستخدم، يعني منتهى الذلة، أن يوصف الإنسان بهذا الوصف، أن يكون ديوثا يعني. نستجير بالله. على أي حال، المهم ديثة بالصغار والقماءة، يعني ألبسه الله ثوب المذلة، ثوب المذلة. وتبدي بعد تصرفاته وسلوكياته كلها تصرفات الإنسان أجلكم الله عديم الغيرة، لأنه هو هذا ترك الجهاد، هو هذا معناه إخوان، عدم الغيرة. وضرب الله على قلبه بالإسداد. إسداد يعني هاي مجموعة الحجب اللي الله سبحانه وتعالى، يعني يحجب الله تبارك وتعالى على قلبه وبصيرته ورشده. وأديل الحق منه، هاي كلش مهمة. أديل الحق منه، يعني أنتم تعرف القرآن الكريم يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يريد هذا المعنى، أنه يصبح الحق مو إلى وإنما لغيره. أديل الحق منه، طبعا راح يصير مقصر أمام الله سبحانه وتعالى، ما يصير صاحب حق بعد، صاحب باطل بعد. بتضييع الجهاد وسيم الخسف، هذه أهم. زين، عموما يعني كلام طويل جدا. خسف إخواني هم يعتبر من صور الذلة والمشقة التي يعني يضرب الله بها بعض العباد. وخسفنا به وبداره، فخسفنا به وبداره. ومنع النصف، حينما يريد من الله سبحانه وتعالى أن يعينه، أن ينصفه، أن منع النصف. منع النصف، نصف يعني العدل والانتصار. بلي، فهذا طبعا، والخطبة طويلة جدا، كان يعني هذا جزء من عدها، نكتفي به ونرجع إليه. إذا إخوان، إحنا نتحدث عن فريضة مقدسة وتعتبر من أركان الدين الإسلامي ومن فروعه، ألا وهي فريضة الجهاد. خلي نشوف بعد كلام المصنف والشارح حول هذه الفريضة المقدسة، وما الذي يجب على المسلمين فيها. قال: وهو أقسام. كتاب الجهاد وهو أقسام. أولا جهاد المشركين ابتداء، يعني هذا جهاد هجومي إخواني. تعلمون أن الجهاد ينقسم إلى أقسام، مو قسم واحد. منه الجهاد الهجومي ومنه الجهاد الدفاعي. عندما نقول أن الجهاد واجب كفائي، غالبا هذا ينصرف إلى الجهاد الهجومي، أما الجهاد الدفاعي فليس دائما جهادا كفائيا، بل قد يكون جهادا عينيا يجب حتى على الصغير والمرأة بحسب الظروف. بحسب الظروف، يعني بحسب حجم ونوع الخطر اللي يهدد المسلمين. فالدفاعي ليس دائما كفائي، الهجومي دائما كفائي، لكن الدفاعي ليس دائما كفائي، بل أحيانا كفائي وأحيانا شنو؟ عيني. على أي حال، هو سيقسم الجهاد إلى 4 أقسام. قال: الأول جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام. هاي اللام لام تعليل، لام تعليل للفعل، يعني قول هيجي لفعل الفعل لا لوقوع الفعل. يعني احنا نجاهد لندعو الى الاسلام، هيك يريد يقول. ومرات تقول اجاهد لكذا، يعني لانه فعل كذا. ومرة تقول اجاهد لك، ما تقول ضربت ابني للتأديب. ومرة تقول ضربت ابني لجرمه، لجرمه يعني الصادر منه، للتأديب يعني الصادر من عندك انت. فمن يقول لدعائهم الى الاسلام، يعني لغرض دعوتهم إلى الإسلام، ندعوهم إلى الإسلام عن طريق الجهاد. هذا طبعا أنتم تعلمون إذا توقف الأمر على الجهاد، وإلا أصلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا آخر مرحلة يعني نوصلها، هي شنو؟ هي مرحلة الجهاد. هذا الصنف الأول، والمراد بالمشركين بعد معروف إخواني، المشركين من يعتقدون بالله سبحانه وتعالى لكن لا لوحده، وإنما يعتقدون بوجود آلهة أخرى شركاء له تبارك وتعالى. وأيضا المراد إخواني من المشركين هنا المعنى الأعم، فيشمل حتى الكفار الأصليين، يعني الكفار الأصليين الذين لا يعني، او بالاحرى لا، لحد الان هسه راح يجي على الكفار، بل هسه هذا بعد بس المشركين. قال: وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم. هذا بعد شنو؟ هذا هم هجومي اخواني، انتبهوا لي. هذا هم هجومي، لكن هذا من باب الضربة الاستباقية. يعني أنا أخاف اليوم هذه الدولة أشوفها تعد العدة مثلا وكذا حتى تهجم علي، يشرع لي الجهاد ومهاجمتها؟ نعم يشرع، نعم يشرع. حس بيد من هذه المشروعية؟ هل هي بيد الفقيه الجامع للشرائط، بيد ولي الأمر، بيد الإمام المعصوم، بيد النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا مو يمنحنا بعدين، هذا كله يجينا بحثه. عموما الصنف الثاني من يدهم، من يخاف أن يدهم على المسلمين بحيث يخافون أن يستولي على بلادهم أو أخذ مالهم وما أشبهه، وإن قل وإن كان المال قليلا، لأن المسألة مسألة رمزية إخواني. أنتم تعلمون أن هذه بعض الدول بعض الجهات بمجرد أن تشوف ما يفهم هو هاي القضية مال الإعراض ومال التسامح ومال أنه أحيانا نغض الطرف، ما يفهم. هو يفهم أنه شو وقت ما سكتت معناه أنت تخاف، زين؟ إن هو أساسا عايش يعني تحت يعني هيك فلسفة الخوف والاستضعاف، فيعرف ويفسر أن كل شخص يعرض عنه هذا يخاف من عنده، هذا يخاف منه، بالتالي يبدأ يتطاول أكثر فأكثر، ما يرد إلا الجهاد، ما يرد إلا الجهاد. ترى بعض المعارك، يعني تخيلوا معركة بدر، معركة بدر سببها أن المشركين قتلوا مواشي للمسلمين، ما قتلوا من المسلمين أحد، مواشي للمسلمين. النبي قال إلا معركة، معركة كسر شوكة الشرك بها وأقام صرح الإسلام، كسر شوكة الشرك مع أنهم مواشي، على مود مواشي، وأكو معارك أقل من هذا. زين، على أي حال، إذن الصنف الثاني إخواني، وجهاد من يدهم المسلمين من الكفار الذين يخافون استيلاءهم على بلادهم أو أخذ مالهم، أو أخذ مالهم، يعني يخافون أخذ مالهم وما أشبهه. استعبدوهم مثلا، يضيقون عليهم الخناق، يمنعون تواصلهم مع الدول الأخرى، يسيئون مثلا على الحدود، شيء يتجاوزون على أراضيهم مثلا، وهكذا. أو أخذ مالهم وما أشبهه وإن قل. زين، الصنف الثالث قال: وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا. مطلقا يعني من حتى من المسألة، ترى مو مذهبية، جاي نتحدث عن الإسلام بصورة عامة. أنا بس هيك، شوفوا هذا المقطع إيش قد مهم، هذا في خطبة أمير المؤمنين أيام اللي صارت فتوى الجهاد المقدس من المرجعية الدينية. بعضهم شفت على مستوى دكتوراه وشي وكذا، كاتبين منشورات وشي وكذا: إحنا ما عندنا استعداد نقاتل بالنيابة عن المحافظات الغربية، راح تنطون أولادكم، ما أعرف شو يعني، تعرف هسه إذا نريد نحمله على محمل يعني انه مو مدفوع ومقصوده، لا اقل انه من جهالته يحكي. انا رديت عليه، وكان من جمله ما رديت عليه هذا المقطع لنفس الخطبه مال امير المؤمنين عليه السلام. انتم تعلمون على مدار التاريخ المحافظات الغربيه ما كان بها ولاء لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بل الكوفه كانوا اعداء اهل البيت موجودين بها، فما بالك بالمحافظات الغربيه البعيده عنهم. مع ذلك يقول أمير المؤمنين في نفس هذه الخطبة، يخاطب أهل الكوفة، يقول: وهذا أخو غامد واحد من قادة معاوية الغامدي، هذا قائد اسمه غامد، أخو غامد هو سفيان ابن عوف ومن بني غامد، قبيلة من اليمن إخواني. عموما وهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار. شوفوا حتى تعرفون أنه القضية مو قضية يعني مذهب وطائفية وشي، أبدا أبدا. واحد يقول: منين المرجعية جابت هاي الفتوى أنه أنا أروح أقاتل بالأنبار، أروح أقاتل مثلا بكركوك، مثلا أقاتل بصلاح الدين؟ هذا شوفوا مولانا، بس أنا ما أريد أقول هذا النص حصرا، أكو نصوص أخرى، لكن هذا واحد من عدها يعني: وهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار، وقد قتل حسان بن حسان البكري اللي هو عامله على الأنبار، قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها. مسالحها أخوان المسالح نقاط الحراسة، احنا نسميها اليوم سيطرات. زين، هذا هنا الحكي، شوفوا: ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعاثها، يعني ياخذ الحلي والمجوهرات مالتها، مال هاي المرأة. على كل حال، قال: فينتزع حجلها وقلبها. قلبها إخواني مو أنا قلت قلبها، هي قلبها السوارات هاي إحنا نسميه. بل عموما وقلائدها ورعاثها، رعاث يعني التراشل، أقراط التعبير، رعاثها ما تمتنع منه، يعني ما تحصن نفسها من عنده إلا بالاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، والاسترحام يعني ارحمني، ثم انصرفوا وافرين، يعني أخذوا ما أخذوا وراحوا يعني بوفرة من الغنائم. ما نال رجلا منهم كلم، الكلم، انتو تعرفون بعد الكلام شنو فرق الكلام عن الكلم؟ الكلام اللفظ المفيد والكلم اللفظ غير المفيد. يقول هسه ولو كل ولو حكاية حتى لو مو مفيدة كل شيء ماكو. كلم ولا أريق لهم دم. اسمع هنا، فلو أن امرئا مسلما مات بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا. أنا إمامكم اللي حساب الخلق يمي، من يجيني إنسان ميت حرقة على هاي القضية والله ما ألومه، بل هو إنسان جدير عندي. هذا عن من يحكي؟ عن امرأة مسلمة وأخرى من أهل الكتاب، بما أنها في بلاد المسلمين. يقول لو أن رجلا مات من أجل هذه الامرأة، مات كمدا من أجل هذه الامرأة، لما كان عندي ملوما بل كان عندي جديرا. بين القضية، مع أنه هذه امرأة كتابية مو مسلمة إخوان، كتابية. وصار صار واضح بعد أن القضية ما لها علاقة بالطائفية ودولة سنة ودولة شيعة، أكو مسلمين وأكو بلاد مسلمين. تقول لي بيناتنا ما بيناتنا من مشاكل، هذا بحث آخر مولانا، هاي مشاكل داخلية بين المسلمين. عموما أرجع، قال وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا. ومنه يعني من هذا الصنف جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه. منه من هذا النوع مولانا جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه. عموما هذا قسم إخواني أو هذا الصنف اللي يدخله فرضيته هالشكل، أنه شخص أسير موجود بين المشركين، أسير لدى المشركين، هل يستطيع هذا الأسير أن يقوم ويقاتل بين المشركين لمصلحة المسلمين؟ يدافع عن نفسه لكن من دون أن يضر المسلمين أو ينفع الكافرين هيك. ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه، يعني دفاعا عن نفسه، دفاعا عن نفسه، لا أنه يقاتلهم مثلا حتى يلحق الضرر بالمسلمين. عموما وربما أطلق على هذا القسم الدفاع للجهاد، هذا يسمونه دفاع عن النفس بالعرف، ها بالعرف، وهو أولى. يعني هذه التسمية، التسمية بالدفاع، وأنه ليس جهادين باعتبار قتال فردي إخوان، قتال فردي هذا. زين، الرابع جهاد البغاة على الإمام، جهاد البغاة على الإمام. والبحث هنا عن الأول. البغاة إخواني شكلين عندنا، عندنا بغاة طائفة تبغي على طائفة أو شخص يبغي على شخص، يعني بعبارة أخرى بغي المسلمين بعضهم على بعض، هذا سواء كان على شكل فردي أو شكل جماعي قبلي مناطقي إلى آخره. المهم طائفي مثلا طائفة على طائفة، هذا نوع. والنوع الثاني لا، البغي على الإمام المعصوم، البغي على الإمام المعصوم. الجهاد المشروع إنه هذا الثاني. أما ذاك الأول وين يدخل؟ بغي المسلمين بعضهم على بعض، هذا بالقسم اللي قبله. وجهاد أو جهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا، هذاك بعد بغي المسلمين بعضهم على بعض، ما يدخل هنا بالقسم الرابع وإنما يدخل في القسم الثالث. زين، هاي فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، هاي تدخل في القسم الثالث إخواني، ما تدخل هنا في البغي على الإمام. هذا صنف ونوع خاص من أنواع الجهاد. إذن المتحصل لدينا أن الجهاد على أربعة أنواع، الأول هو جهاد المشركين، الثاني جهاد الكفار الذين نخاف أن يدهموا بلاد المسلمين، الثالث جهاد من يريد قتل النفس المحترمة، يعني يبغي على غيره، هسه فردا كان أو جماعة، ما له علاقة، بل بالعكس أصلا هو لا يتصور جهاد إن لم يكن جماعة، فتدخل تحته شنو؟ بغي طائفة على أخرى. عموما، والرابع هو جهاد البغاة على الإمام، فالقيد هاي مال على الإمام بعد يصير قيد احترازي إخواني، لا قيد توضيحي. البغاة على الإمام قيدها بالجار والمجرور لأن البغاة على قسمين كما عرفتم. والبحث هنا عن الأول، الكلام جل الكلام راح يكون عن القسم الأول، أما الثاني يقول واستطرد ذكر الثاني من غير استيفاء، وهذا مو يعني مو صحيح. الثاني هم مهم إخواني، بل لعله من أهم الأقسام. المشكلة أن المصنف استطرد بذكر الثاني، من يقول استطراد إخواني معناه نقل الكلام من مجال إلى مجال آخر، ليس مقصودا أساسا وليس هو الموضوع، يعني من موضوع إلى موضوع آخر، لكن أكو علاقة بين الموضوعين ولو من بعيد. عموما، إحنا إذا ما أخذين بعد كتاب الجهاد المفروض ما يصير البحث استطرادي، وإنما هو هذا صلب الموضوع المفروض، فلازم على الأقل على الأقل ذن القسمين الأول والثاني، وإن كان الثالث أيضا لا يقل أهمية. هسه بالله البغي على الإمام باعتبار إحنا في عصر الغيبة ما يعني، لكن ذن الأقسام الثلاثتين المفروض يصير البحث بهن بعد بحث مشبع. زين، على كل حال، مع ذلك هو القسم الثاني استطرده استطرادا ولم يستوفه بتمامه، وذكر الرابع في آخر الكتاب، آخر كتاب الجهاد، والثالث في كتاب الحدود. وين دخلت الحدود؟ عفوا، القسم الثالث وين دخل؟ هذا اللي يقتل شخص مثلا قتل متعمد ويقام عليه الحد، الطائفة اللي تبغي على طائفة، شخص يبغي على شخص، هذا كله، لذلك ذكره في كتاب الحدود. على أي حال، إذن المتحصل هو أربعة، والكلام تحديدا في الأول. قبل لا ننتقل إخواني إلى بقية العبارة، أنا أخرت موضوع إلى أن تصير فكرة إجمالية عندنا عن الجهاد، يلا أطرحه. القسم الأول اللي راح نتحدث عنه اللي هو جهاد المشركين، هذا شو يشمل إخواني؟ هذا يشمل أكثر من صنف. الصنف الأول هم المشركين المعروفين اللي هم عبدة الأصنام. الصنف الثاني إخواني أهل الكتاب، أهل الكتاب الحربيين، هذا يشمل. القسم الثالث إخواني اللي يشمله أهل الذمة إذا خرقوا العهد والذمة التي بيننا. أكو مسألة أريد أطرحها، كثير من الطلبة يتوهم أننا عندما نقول أهل الذمة يعني نقصد أهل الكتاب. إخواني العلاقة ما بين، أو هيك نريد نقول، النسبة ما بين أهل الذمة وأهل الكتاب ليست نسبة التساوي، ولا حتى نسبة العموم المطلق كما يتوهم البعض، وإنما هي نسبة العموم من وجه. كيف يعني؟ يعني مثل ما عرفت نسبة العموم من وجه شلون تصير؟ بعد كل موجبات جزئية. زين، بعض أهل الذمة من أهل الكتاب وبعض أهل الذمة ليسوا من أهل الكتاب، وبعض أهل الكتاب من أهل الذمة، وبعضهم مثل الكتاب الحربي ليسوا من أهل الذمة، ليسوا من أهل الذمة. شلون يصير هذا؟ لاحظوا، هذه مسألة إن شاء الله تأخذوها في دروس متقدمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. العلماء يعتبرون أهل الكتاب قسمين، واحد يدخل في الذمة ويكتب معاهدة مع المسلمين ويبدأ ينطي الجزية، هذا يسمونه شنو؟ ذمي، كتابي ذمي. آخر يمتنع يسمونه كتابي محارب. تمام، ذول اثنين الآن. إذا قسم دخل تحت الذمة وقسم خارج الذمة، هذا محارب. ثم يجون إلى بعض الطوائف تحديدا مثل المجوس. المجوس العلماء مختلفين بهم إخواني، بعضهم يقول من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، بعضهم يقول لعله من جملة هؤلاء سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، بعضهم يقول ليسوا من أهل الكتاب ولعله من بينهم، يعني تقريبا أنا متأكد يعني سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف. هذول اللي يقولون المجوس ليسوا من أهل الكتاب، نسألهم سؤال، وين تخلونهم بيا خانة؟ يقولون نضعهم في خانة أهل الذمة. تبين أهل الذمة عندهم شنو؟ صنفين، أهل كتاب وغير أهل كتاب. من هنا يتضح أنه مثل ما الكتابي انقسم عندنا قسمين، ذمي يعني معاهد وغير ذمي يعني محارب، الذمي أيضا انقسم عندنا قسمين، إما أن يكون كتابيا مثل اليهود والنصارى، وإما أن لا يكون كتابيا مثل إيش؟ مثل الصابئة أو المجوس، لأن الصابئة أيضا مختلف فيهم، بعضهم يقول لهم نبي هو يحيى وهم أهل كتاب، هم يدعون أنه يحيى طبعا، وبعضهم يقول ليسوا من أهل الكتاب، يعني على العكس، لعله السيد السيستاني عند الصابئة مو من أهل الكتاب، بينما السيد الخوئي يستقرب أنهم من أهل الكتاب، فهم متعاكسين سماحة السيد السيستاني والسيد الخوئي في المجوس والصابئة. على أي حال، إذن إخواني هذا الجهاد، جهاد المشركين، يشمل حتى الكتابيين ويشمل أهل الذمة الذين يخرقون الذمة، وهؤلاء سواء اللي يخرقون سواء كان كتابيا او غير كتابي. فلا يقول واحد يعني شلون اهل الذمه مو هذا مو كتابي، ما له علاقه مولانا، اهل الذمه اعم من اهل الكتاب، كما ان اهل الكتاب اعم من اهل الذمه. اهل الكتاب بيهم ذمه وبيهم محارب، اهل الذمه هم بيهم كتابي مثل اليهود والنصارى، وبيهم غير كتابي مثل الصابئه والمجوس، طبعا على قول هاي الصابئة والمجوس على قول من يقول أنهم ليسوا من أهل الكتاب، مع ذلك هم عنده من أهل الذمة، وتجري فيهم ها بالإجماع تجري فيهم أحكام أهل الذمة. إذا اتضح هذا إخواني نجي بعد إلى تتمة العبارة. قال ويجب على الكفاية، هذا القسم من الجهاد. قال ويجب على الكفاية، طبعا الظاهر من عبارته، التفتوا إخواني، الظاهر من عبارته شنو؟ أنه فقط يعني يجب على الكفاية، والحال أنه المفروض وإما أن يجب على الكفاية وإما أن يجب عينا، بحسبه، كل حال بحسبه مولانا، كل حال بحسبه. زين، لكن الوجوب العيني لا يتعين إلا بأمر ولي الأمر. كيف؟ من يقول لي وين؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتعيين جماعة، أنه فلان أطلع تحت أمرة أسامة ابن زيد، هذا يصير عيني بعد لو كفاء، يعني يقدر يقول له العدد كافي، مثلا العدد نحتاج 1000 وطلعوا 2000، ولي الأمر قال زيد اطلع وياهم، عيني لو مو عيني يصير عليه؟ يقدر يقول له العدد زايد ووافي أصلا؟ يقدر بعد، ما يقدر بعد مولانا. زين، عموم هو يرى مصلحة ما، مثلا هو يرى مصلحة ما في خروج هذا الشخص، يعني أريد أذكر شيء بس شوية أنا أكون أتمنى يوصل لكم، يعني أكو هيك تعليل، أكو هيك تعليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة مؤتة أوجب على جعفر الطيار الخروج للجهاد وقيادة الجيش، وكان يعلم بأنه سيستشهد. وكان هذه كأنما هي علامة النصر أن يستشهد. تعرفون أحيانا مولانا شهادة القائد هي اللي تجيب النصر. لذلك في معركة مؤتة اتلف قادة بالتسلسل أصلا معينين، واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة مستشهد، وكان الانتصار، وكان الانتصار على أي حال. إذا قال: ويجب على الكفاية، بمعنى وجوبه على الجميع، بمعنى وجوبه على الجميع، إلى أن يقوم به منهم من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين. هذا هو بعد معنى وجوب الكفائي، أن الواجب يبقى واجب ولا يسقط حتى يكتمل العدد الذي يكتفي به ذلك الواجب. مثلا الواجب يريد 10,000، إذا طلعوا 9,000 مولانا، 900 مثلا، 9 و900، ما يسقط الوجوب عن الباقين، ما يسقط الوجوب عن الباقين مولانا إلا باكتمال العدد. يبقى الواجب قائما، حتى وإن كان ذول 9,000 ظافرت جهودهم وجاهدوا جهاد 10,000، كما في أصحاب الحسين عليه السلام، عليه وعليهم السلام عموما. بس يبقى هنا قيد مهم جدا: هذا فرض على الكفاية، أو يجب على الكفاية لمن يعلم به. إحنا مو نقول هو واجب على جميع المسلمين، مرادنا من جميع المسلمين يعني من علموا بالجهاد. أما الذي لا يعلم، الوجوب بعد ليس متنجزا في حقه، أو فقل هكذا عند بعض الفقهاء: الوجوب متنجز في حقه ولكنه لا يؤاخذ عليه، يعني ليس بآثم. يصير مثل واحد مولانا الصلاة واجبة وما يدري بها، إذا ما يدري شنو وجوب ما عليه، لو مؤاخذة ما عليه، لا مؤاخذة ما عليه، هذا هو الأصح طبعا. ها، بعضهم يقول واجب على من علم به، لا مو واجب على من علم به، واجب على الجميع. الصلاة ليست واجبة على من علم بها، بل من يعلم ومن لم يعلم. الإيمان واجب على من يعلم ومن لم يعلم، غايتها أن الذي لم يعلم نعبر عنه بالجاهل القاصر. قاصر يعني شنو؟ يعني ليس أهلا للمؤاخذة، ليس أهلا للعقوبة. قال: بمعنى وجوبه على الجميع، إلا أن إلى أن يقوم به منهم، من الجميع يعني من المسلمين، يعني من فيه الكفاية. من فيه يعني العدد الذي فيه الكفاية، فيسقط عن الباقين سقوط. هذا السقوط سقوط نهائي، لو سقوط يبقى مراعى وملاحظ. شايفين العقد من العقد الآن، عقد الفضولي. الفضولي نقول عقد صحيح، ولكن الصحة مراعاة بالإجازة. فإذا مراعاة يعني موقوفة ومتزلزلة، بعده يعني مو ثابت. الصحة هو صحيح، لكن طبعا العقد إذا كان صحيح إخواني لابد يترتب أثره. أثر العقد أصلا هو أثر العقد شنو؟ النقل والانتقال. زي النقل والانتقال أكو الآن بعقد الفضولي؟ لا، لحد الآن ماكو. ليش ماكو؟ نقول مو هذا العقد مراعى بالإجازة، فإن صدرت الإجازة من المالك الآن حصل النقل، هو موجود، هو يقولون. طبعا على الخلاف بين كون الإجازة كاشفة وناقلة، يجينا في كتاب المتاجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. عموما هنالك شيء مراعى، شيء مراعى. مثال آخر للمراعاة: يوم الشك. يوم الشك أنت تصبح صايم، لكن شنو؟ تراعي يعني انتظار الأخبار، يعني شوف أنه ثبت اليوم عيد لو ما ثبت، أو ثبت رمضان لو ما ثبت، فصيامك مراعى يسمونه. قال: فيسقط عن الباقين سقوطا مراعى باستمرار القائم به. يعني هو صحيح كان يحتاج 10,000، زين ذولا طلعوا واستشهدوا 1,000، شي يحتاج بعد تكون ندز 1,000؟ لأن العشرة انفلمت، والواجب لا يقوم إلا بالعشرة. مو معناها سقط انتهت بعد خلاص، يعني السقوط ليس سقوطا تاما، سقوطا قطعيا، بل هو سقوطا لازم نقول، بل هو سقوط مراعى باستمرار القائم به. او مثلا دول 10,000 جاهدوا في يومين ثلاثة وقعدوا وقالوا بعد ما بينا حيل، انتهى الوجوب، نقول خلاص هو طلع العدد الكافي وانتهت بعد يوم مالتنا احنا. لا، مو هالشكل. هذا الوجوب مراعى، مراعى الى ان ينتهي الواجب، والواجب لا ينتهي الا بتحقق الغاية من وجوبه. ليش وجب هو الجهاد؟ لازم وجب لغاية، لهدف. متى ما تحقق الهدف والغاية من تشريع ذلك الفرد من الجهاد، ها يعني مثلا، مثلا على سبيل الفرض، ليش الله راد معركة بدر؟ لكسر شوكة المشركين. هذا الفرد بالذات، معركة بدر بالذات، مو الجهاد بصورة عامة. ليش أرادها؟ لغاية. إذا ما تتحقق هذه الغاية وما يتحقق هذا الهدف، ما يسقط الواجب. مو الغرض العام للجهاد، لا، الغرض الخاص ده نتحدث به إخوان. لكل فرد من أفراد الجهاد غرض، لكل فرد من أفراد الجهاد غرض. زين، إحنا قلنا الغرض الأساسي من هذا النوع شنو؟ دعوة المشركين إلى الإسلام، دعوة المشركين إلى الإسلام. ويعني سيذكرها لو ما يذكرها، لكن تعرفون أن المراد بدعوتهم إلى الإسلام إخواني، ترى مو شرط إلى الدخول في الإسلام، وإلا أهل الكتاب بيننا وبينهم شنو؟ الذمة والعهد والجزية، يقدر يبقى على شعائره وعلى دينه، ولكن بأطر ونظم خاصة تسمح له بالبقاء. هذا ترى هم دعوة إلى الإسلام، لأنه جاي يقبل أحكام الإسلام، لا من حقه يبني صومعة، لا من حقه يبني كنيسة، لا من حقه يعلن عن شعائره، لا من حقه يلبس الصليب ويطلع به، لا من حقه مثلا يروج للدين، لا من حقه يلقي خطب، لا من حقه يسوي احتفالات ومناسبات مثل الكريسماس وغيره. كل هذا النمام فوق هذا يجي ينطي جزية، وإذا صار على الإسلام اعتداء واجب عليه أن يدافع، مثل ما المسلمين واجب عليهم أن يدافعون عنه إذا صار اعتداء عليه، مثل ما سمعت بخطبة أمير المؤمنين عليه السلام، أنه امرأة كتابية نصرانية مثلا، من أهل الكتاب مثلا، يدافعون عنها المسلم. فبالنتيجة هو قبل الإسلام لو ما قبله، الآن هو قبل بأحكام الإسلام، تقيد بقيودي وضوابطي وأحكام الإسلام. فدعوتهم إلى الإسلام مو بالضرورة للدخول فيه، وإنما لقبوله، يعني أعم بعد قبوله إيمانا به أو نزولا عند أحكامه، نزولا عند أحكامه. قال: سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب به شرعا. عندنا غرض عام وعندنا غرض خاص. الغرض العام للجهاد أن الإسلام يبقى ويستمر ويتوسع، لأنه يعني خاتم الأديان. الغرض الخاص لا، أريد خصوص هذه المنطقة تدخل في الإسلام، خصوص خيبر مثلا، خلينا نقول هيك مثلا، خصوص خيبر، ما يعوفون خيبر إلا أن يتحقق الهدف والغرض والغاية وهكذا. وقد هذا اللي قلنا هو كفائي، لكن قد يتعين، قد يكون عيني، وقد يتعين. هذه ما ذكرها المصنف، لذلك الشارح ذكرها، يريد يقول ترى عبارة المصنف قاصرة عن إفادة المطلوب بتمامه. وقد يتعين بأمر الإمام لأحد، يعني يأمر أحدا بأمر الإمام لأحد على الخصوص، وإن قام به من كان فيه الكفاية. فرض الجهاد يريد 10,000، طلعوا 20,000، زين، وقال لي قوم اطلع وياهم. أقول له والله مولانا هذا ضعف العدد، شو يسوون بيه، ما محتاجيني، ماكو هيك شيء، سقط الواجب. لا، تطلع يعني تطلع، ليش؟ اكو مصلحة يشوفها الامام سلام الله عليه، اكو مصلحة، ربما في بقائك ضرر كما في بقاء الشيخين وتخلفهما عن جيش أسامة، وربما في خروجك مصلحة، انت لا تدري، الامام هو الذي يشخص هذه المسائل. قال: وقد يتعين بأمر الإمام لأحد على الخصوص وإن قام به من كان فيه الكفاية، وتختلف الكفاية بحسب الحاجة بسبب كثرة المشركين وقلتهم وقوتهم وضعفهم. هذا تمام الكلام في درس اليوم، نكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.